بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت رحمة من السعودية، تقول عندي مشكلة أني نميت بين اثنين، الأول طلبت منه المسامحة أسامحني، والثاني قال ما راح أسامحك وهم كلهم رجال ليسوا بمحارم لي، هل يجوز أنني أكلم الرجل الذي لم يسامحني وأطلب منه المسامحة؟ أختي رحمة من السعودية بارك الله فيك. أولا الحمد لله الذي من عليك بالتوبة من ذنبي ومعصية النميمة، لأن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وتوبتك هذا، توبتك هذه فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أرجو الله تعالى أن يقبلها إذا توفرت شروطها وانتفت الموانع. يبقى قضية التحلل، أنت تحللت من شخص، بقي شخص آخر تسألين، تقولين هو قال أنا ما أسامحك، هل تتواصلين معه وهو رجل أجنبي؟ الجواب لا، تبعثين له من يطلب المسامحة ما دام أنك كشفتي عن أمرك وعن حالتك، وأنك أنت التي تسببت في النميمة وأنت التي سعيت فيها، لا تذهبين إليه ولا تتواصلين معه، واحذري، لأن من الناس من والعياذ بالله قد يزين له الشيطان ويوسوس له، وربما نسأل الله العافية والسلامة ساومك على أشياء أخرى غير جيدة، وربما تقعين تنتقلين من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب. أغلقي هذا الباب، أهم شيء أن تصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، وأن تسلكي الطرق الشرعية والمسالك المرعية في قضية التحلل. الشخص الأول سامحك، الشخص الثاني أصر على عدم المسامحة، اتركيه واستغفري له، قل اللهم اغفر لي وله. والنميمة هذه التي يعني حصلت، قولي للشخص الآخر بأن فلان بريء، هذا الذي سامحك، أو شخص آخر قولي له بأنه بريء وأنا كذبت عليه ونميت عليه، وبهذا ولله الحمد يعني تكونين في الموقف السليم. الأخ إبراهيم من أمريكا بارك الله فيه يسأل، يقول عندنا مدرس في مدرسة إسلامية يقول أن معنى لا إله إلا الله أنه لا سلام إلا مع الله، فهل هذا المعنى صحيح وكيف ينصح في هذا؟ إبراهيم من أمريكا بارك الله فيك، هذا المعنى باطل وغير صحيح، ولا شك بأن هذا التفسير مردود على صاحبه، ولم يسبقه أحد إلى مثل هذا التفسير. ولذلك لا إله إلا الله مشتملة على ركنين، الركن الأول لا إله وهي نفي جميع الآلهة، والثاني إلا الله، إثبات أن الله جل وعلا هو الإله الحق المعبود بحق. يقول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وأما تفسير لا إله إلا الله بأنه لا سلام إلا مع الله، هذا تفسير باطل، ما سبقه حتى الذين ضلوا في هذا كانوا يقصرون معنى لا إله إلا الله على لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، أو لا فاعل على الحقيقة إلا الله. هذه تفسيرات باطلة أنكرها السلف. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الأخ الفاضل بارك الله فيه عليه أن يراجع نفسه وأن يحذر من أن يقول على الله عز وجل بغير علم. يقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك هذا الكلام كلام يؤسس على يعني أمر يصادم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. كان المشركون يعرفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، الذي ينزل المطر وينبت الشجر، والذي يضر وينفع ويعطي ويمنع، لكنهم كانوا يجعلون بينهم وبين الله وسائط. يعني الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الشرك المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني المشرك العرب كانوا يقولون: نعم الله هو الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض. مشكلتهم التي من أجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أخطأوا فهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، فأشركوا مع الله في العبادة غيره، جعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعونهم ويتوسلون إليهم وينذرون إليهم ينذرون لهم. هذا الأمر الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام حتى يصحح عقائد الناس التي انحرفت واجتالتهم الشياطين، فذهبوا بعيدا في تفسير هذه الكلمة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان الأخ المدرس يشاهدني، أوصي بتقوى الله والحذر من أن يبقى على هذا الفهم. والإنسان ليس عيبا أن يخطئ، العيب والكارثة أن يستمر في هذا الخطأ. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة التي كما هي من أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها خلق الله الجنة والنار، من أجلها خلق الله جعل الله جل وعلا الناس على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة، هذه الكلمة هي التي هي النجاة بإذن الله جل وعلا لمن لقي الله جل وعلا بها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها. لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفتح علينا وعلى هذا الأخ وعلى جميع المسلمين بالحق، وهو خير الفاتحين. أيمن من العراق يقول: هل يجوز أن أرقي نفسي بالمعوذتين فقط؟ أيمن من العراق، الجواب نعم، يجوز لك أن ترقي نفسك بالمعوذتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بهذا الدعاء: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس تركهما، وبدأ يعوذهما بهاتين السورتين العظيمتين اللتين فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا عظيما بنزولهما، وكان يحث على كثرة قراءتهما في الصلاة وخارج الصلاة. فيجوز لك يا أيمن أن تقتصر برقيتك على هاتين السورتين. زينة البدوي من اليمن تقول: عندي تيس ما أدري حق من جاء عند غنمي، سألت كثير من الناس لمن هذا التيس، ما أحد جاء، والآن له 7 أشهر عندي، ماذا أعمل به؟ زينة البدوي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا التيس هذا لقطة، والعلماء يقولون بأن لقطة الغنم تعرف سنة كاملة، وأنت أختي الفاضلة بالخيار: إما أن تبقينه إلى أن يبقى إلى مدة سنة ثم تملكينه بعد السنة، وإما أن تذبحي هذا التيس وتأكلين لحمه، على بشرط إذا جاء صاحبه دفعت له قيمته، وإما أن تبيعينه وتقبضين ثمنه وتحتفظين به في حدود السنة، في حدود السنة. فإذا جاء صاحب التيس هذا أعطيتيه المبلغ، إذا ما جاء تملكينه، بشرط أنك تعرفين هذا التيس في الأماكن وعند الناس الذين في الغالب أنهم يفتقدون مثل هذا، أو ممكن يأتيهم شخص يسألهم عن ضياع يعني شات أو تيس أو عنز مثلا مدة سنة كاملة، كل أسبوع كل أسبوعين تنشرين الخبر، لكن ما تذكرين لون التيس وجنس التيس مثلا وسن التيس، ما تذكرين، تقول ما يعني فيه تيس مثلا مفقود عندي، أحد سأل عنه مثلا، تخبرين الرعاة اللي عندكم أهل العزب مثلا. إذا ما جاء مدة سنة خلاص تملكينه، وأنت بالخيار الآن بين ثلاث أشياء: إما تذبحينه تأكل يعني تذكونه وتأكلونه، وإما أن تبيعينه وتحتفظين بثمنه، ولا تبقينه عندك مع الغنم مع المعز، وإن جاء صاحب هذا التيس في حدود السنة أعطيتيه، وإذا ما جاء خلاص يصير ملك لك ولله الحمد والمنة. لين من الأردن تقول: أريد أن أسأل عن حكم شرب الماء المقروء في فترة الحيض، هل يجوز؟ أختي لين من الأردن بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز للمرأة الحائض والمرأة النفسة أن تغتسل بالماء المقري عليه، يجوز لها أن تغتسل بالماء المقري عليه حتى ولو كان في الحمام، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. ولذلك ماء زمزم ماء مبارك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. وورد عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. ولذلك يجوز الوضوء بماء زمزم، يجوز الاغتسال، واختلف العلماء في إزالة النجاسة أو الاستنجاء في ماء زمزم. يعني فقط أضرب لك مثال، فالماء المقري لا حرج أنك تغتسلين فيه وأنت حائض أو نفسة أو تتمسحين مثلا، يعني إذا وصف لك أنك تغسلين شعرك مثلا ولا شيء، تضعين شيء من الماء على بدنك، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم عمر من العراق تقول: شاركت زوجي في مشروع والنقود كلها مني، واتفقنا أن الوارد مناصفة، بعد نجاح المشروع زوجي تنصل من الاتفاق وقال: أنا تعبت وكبرت المشروع وليس لك شيء، هل يجوز أني أخذ بعض المبالغ البسيطة منه دون علمه، علما بأنه لم يقصر في مصروف البيت؟ أختي أم عمر من العراق بارك الله فيك، تقولين بأنك أنت وزوجك دخلتما في شراكة، المال من عندك والعمل منه، هذه تسمى شركة مضاربة أختي الفاضلة، شركة مضاربة، فالمال من عندك والجهد البدني من عنده هو، جهد البدني والفكري من عنده هو، هذه شراكة، ويجب على زوجك أن يتق الله وأن لا يستولي على المال. وشركة المضاربة أصلا العامل هو الذي ينمي المال ويكثر المال ويتاجر به، وأيضا يحرص على أن يسلك به أفضل طرق التجارة وشيء من هذا القبيل. فقول زوجك: والله أنا نميت هذا المال وأنا اللي كبرته، هذا ليس لا يجعل له الحق في أن يستولي على الشركة كلها أو على المال كله. تقولي: والله أنا راضية وزوجي ما عندي مشكلة أنا وإياه، تشكرين وتؤجرين على ذلك، لكن أهم شيء أن تكوني يعني قد سامحتين من الداخل، لأني أخشى على زوجك أن يلقى الله عز وجل وقد استولى على مال غيره. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، فأنت راجع نفسك، هل اتفقت أنت وإياه إذا كبر الشركة تكون له ولا مناصفة أو مثلا نسبة معينة؟ هذا الشأن لك يا أختي الفاضل. عموما إذا أنت تقولين: والله أنا ما أريد أخرب بيتي، ما أريد أدخل في نزاع وشيء مع زوجي، أريد الأمور تمشي بهدوء، لكن أنا أشعر بغبن وأريد أن أخذ حقي مثلا، حتى لو كان زوجك يصرف على البيت يجوز لك أن تأخذي نصيبك ولو بالأشياء اليسيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه بأن من وجد ماله عند شخص يعني غارم، عند شخص هو يطلبه، له الحق في أن يأخذه، وهذا يسمون الفقهاء الظفر بالحق. فأنت تقول: والله الرجل هذا رافض يعطيني شيء، وأنت تستطيعين أن تأخذين قدر حقك، يجوز هذا ولله الحمد، من على الصورة اللي ذكرتها أنت. وبالمناسبة هذه قد لا تتعدى إلى بقية الصور التي من هذا الجنس إلا بفتوى خاصة، لأن بعض الناس قد لا يعرف مقدار الحق الذي له، أو هو يخطئ أصلا، هو اتفق مع آخر على شيء ونسي مثلا. فلذلك بالنسبة لك يجوز لك أن تأخذي مقدار ما دفعتي ما 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 لم يتضرر يعني زوجك أو تتضرر الشريك. الأخت أم إبراهيم من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني تقول الناس يدعون بالرحمة والبركة، عندي الوالدة تقول الأم والعائلة يقابلون ذلك بالإساءة، وتقول صار لي 3 سنوات وأنا ما رجعت للبيت محافظة على الصلوات، يعني تذكر بأنها كلما يعني أريد الثبات على الخير أزداد أذية من الناس، يعني تقول بأن لما كانت أيام انتكاستها وبعدها عن الله عز وجل ما أحد يتعرض لها، تقول لما بدأت يعني أثبت على الطاعة والعبادة تقول للأسف أصبحت يعني محل السب والاستهزاء وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني ما الحل في مثل هذه الحالة خاصة وأنها تعاني من والدتها ومن أخواتها. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلمي بأن يعني طريق الاستقامة والثبات على الحق هذا طريق ليس مفروشا بالورود وإنما طريق فيه مشقة، وإذا أردت أن تري صورة هذا الأمر انظري إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وعانى معاناة شديدة في هذا الطريق، طريق الدعوة وطريق الثبات والاستقامة والتمسك، هذا كله يعني نجد بأن الأنبياء يعني واجهوا من المواجهات العنيفة والصدام القوي من أقوامهم ومن أقاربهم. الشيء العظيم عندك نوح عليه الصلاة والسلام، نوح 950 سنة ويدعوهم وما آمن معه إلا قليل ويضحكون عليه ويستهزئون به، إبراهيم عليه السلام أقرب الناس إليه والده يعني يهدده بالرجم ويهدده بكذا، ثم يخرج إبراهيم يقول سوف أستغفر لك ربي. جميع الأنبياء، أنا لا أريد أن أطيل، فأنت يا أخت الفاضل قصص الأنبياء في القرآن من جملة الفوائد والحكم أن يتسلى مثل أمثالك الذين يتعرضون في طريق الاستقامة والثبات لمثل هذا الاستهزاء ومثل هذه السخرية ومثل هذا التثبيط عن الخير. فلذلك الحمد لله هذا طريق شاق، حتى الصحابة رضي الله عنهم يعني أتوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما كانوا على الشرك كانوا في أمان وكانوا في راحة، هم يقولون لما أسلموا يعني قام الناس بعدائهم ومناكفتهم ومعارضتهم شيء من هذا القبيل، ولذلك يأتي خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة يقول ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه ويقسم قسمين وما يرده ذلك عن دين، ولكنكم قوم تستعجلون. فلذلك بارك الله فيك هذا من جملة الابتلاءات، أن الإنسان لما يعني يستقيم ويسلك طريق الطاعة ويريد مرضاة الله عز وجل هنا يتعرض لمثل هذه الأشياء، وهذا اختبار من الله عز وجل ليرى قوة إيمانك ويقينك وصبرك وثباتك. فلذلك استمسكي بما أنت عليه واثبتي عليه، ودائما تذكري حال الأنبياء فإن هذا يخفف وطأة الألم والحزن الذي ينتابك بمثل هذا الأمر خاصة وأنه من أقارب. لكن أنا أنبهك إلى قضية، أنت تقولين بأن والدتك وإخوانك وخواتك يتابعوني ويجلسون على البرنامج، إذن يظهر لي والله أعلم أنهم أناس يعني على خير ويعني يريدون الخير، فأنا أخشى يا أختي الفاضلة أخشى أن بعض الناس لما يهتدي ويستقيم يتشدد على أهله ويبدأ دائما يعني يرفع سيف الإنكار على كل شيء، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا منكر، هذا كذا، هل أنت من هذا النوع؟ إن شاء الله ما تكوني من هذا النوع. لكن أنبه أن بعض الناس سبحان الله خاصة في بداية استقامته وهدايته يعني انتقل من فترة زمنية يعني مليئة بالذنوب، أوغل في المعاصي، التفريط، معصية، بعد عن الله، فلما انتقل يشعر هنا بالحاجة إلى التكفير عن الماضي، ولذلك لديه جلد للذات، ولديه محاولة لأن يمسح الصورة السابقة فيتشدد مع الآخرين، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك أختي الفاضلة، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، الفضل لله عز وجل الذي هداك وثبتك وأعانك على الاستقامة. لا تنسي الماضي اللي يمكن قد يكون أناس مروا عليك ونصحوك وما انتصحتي، أو مثلا يعني عرفتي الطريق ولكنك ما سلكتي. إذن أخت الفاضلة انتبهي أن تكوني غليظة وشديدة وقاسية على أهلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، والله جل وعلا يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لينا. ويقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأنا ما أدري، أنا هذا تفسير من عندي، أخشى أن ردة فعل الأهل، أنا اللي أعرف طبيعة الأهل خاصة الوالدة والأخوان والأخوات يفرحون بهداية الفرد في البيت لما يستقيم ويهتدي ويصبح يعني قريب من الله عز وجل. لكن بعض الناس قد يصابون بردة فعل عكسية لما يكون هذا الشخص المهتدي شديد على أهله، متسلط عليهم. وأنا أقول هذا من واقع بالمناسبة، أنا لا أقول هذا هكذا خيال، لا لا موجود، وعالجنا قضايا كثيرة مثل هذا النوع. الولد أو البنت يستقيمان ثم يبدأان بالتغيير مباشرة، شيلوا هذا، كسروا هذا، غيروا هذا، وهذا ما يصلح، ما يصلح هذا. الله عز وجل لما حرم الخمر أليس الله بقادر على أن ينزل أول ما ينزل؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الجواب بلى، لكن هذه الآية هي المرحلة الرابعة التي مر بها تحريم الخمر تدريج، وهذا تعليم من الله عز وجل لنا حتى نبدأ في قضية إذا كان والله شيء مخالفات في البيت، مخالفات مع أهل مع الأسرة، نبدأ بالتدريج ولا نبدأ مباشرة. فتنبهي لهذا بارك الله فيك، لكن عموما تصبرين، وأنا أوصي أهلك وأن يتقوا الله فيك، وأن إذا رأوا شيء يقولون مثلا نحتكم إلى العلماء أو إلى طلاب العلم، إذا مثلا أنت رأيت شيء منكر مع توصيتي لك بعدم الاستعجال وبالتدرج. وأيضا لا يعني أنت لست يعني لست مسؤولة عن البيت، الوالد هو المسؤول عن البيت، الأخ الكبير إذا كان الوالد غير موجود هو المسؤول عن البيت، أنت لا تنصحين وتغيرين على شرط القبول إلا في غرفتك مثلا وفي حدود ممتلكاتك. نعم، فلذلك تعاملي، صدقيني إذا تعاملت برفق ولين ومحبة وحرصت على يعني إيصال الخير لأهلك، هم الذين سيستجيبون لك من دون مثل هذه الأمور. سامحيني أنا قلت هذا افتراضي، لأني أنا تعجبت كيف أناس طيبين وأخيار وفضلاء يتابعون البرنامج والبرامج الطيبة، ولما استقمت واهتديت واجهوك هذه المواجهة العنيفة مثلا، فلذلك أنا افترضت هذا الشيء، قد يكون موجود وقد لا يكون موجود، لكن غيرك يستفيد من هذا بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن بارك الله فيها تقول زوجي عمل حادث وانكسرت رجله، بنتي متزوجة معها مبلغ من المال، قالت نتصدق بجزء من المال، أنا قلت لها الأقربون أولى بالمعروف وأعطت المال لأبيها، هل هذا جائز؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن الوقف وعن الصدقات وعن كذا كان يقول واجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، اللي أخذ منه الناس جملة الأقربون أولى بالمعروف، لكن الحديث واجعلها في الأقربين. فأحسنتي بارك الله فيك يا أم أحمد حينما أمرت بنتك أن تتصدق على أبيها وتنفق على أبيها، خاصة وأنه عانى من هذا الحادث، وأسأل الله تعالى أن يعجل بشفائه. أم أروى من اليمن، طبعا سؤالها طويل، تقول كنت أنا وزوجي أخدم جد زوجي ونعالج، وبعد السنين وهب لي قطعة من الأرض مقابل الخدمة والرعاية وبراءة للذمة بعد 4 سنوات من كتابة الهبة. إخوان زوجي وعمي أبو زوجي علموا بذلك وراحوا عند جدي وصيحوا عليه وغلطوا عليه وقالوا له يبطل الهبة، وجدي مش قادر يتحمل مثل هذه الضغوطات وكتب ذهبوا به وأبطل هذه الهبة. هل الإبطال صحيح؟ بعد فترة قصيرة توفي جدي الله يرحمه، وعمي وإخوان زوجي ما أدري إيش القصد، رجعوا لي الإبطال وقالوا لي خذي حقك براءة للذمة، خافوا لا تقسم الأرض بين الورثة وصير ظلمناها إلى آخر ما. تقول هل هذه الأرض حق لي؟ أختي أم أروى من اليمن بارك الله فيك، فهمت سؤالك، وهو أن يعني جد زوجك وهب لك قطعة أرض وأنت قمت على رعايته وتمريضه وشيء من هذا القبيل، ثم اكتشف أولاده وقاموا ب يعني بإجبار هذا الجد على إبطال الهبة، وبعدين لما توفي راجعوا أنفسهم. تسألين تقولين هل هذه الهبة حق لي؟ نعم هذه الهبة حق لك، أول شيء أنت لست بوارثة، والشيء الآخر هذا الرجل وهب لك هذه الأرض وهو بكامل قواه العقلية لأنه صدقها عند الجهة المسؤولة. الأمر الثالث أن هذا الجد الرجل أكره إكراه من قبل أولاده على إبطال الهبة، والإكراه هذا لا ينفذ فيه التصرف، لا ينفذ التصرف. والرابع واضح بأن هؤلاء الأولاد شعروا بالخطأ أو أنهم استفتوا أحد العلماء وقال لهم أخطأتم وأعطوك هذه الهبة، هذه الهبة طيبة، وهم قد أحسنوا حينما تابوا إلى الله ورفعوا الظلم عنك لأنك أنت مظلومة، ولو لقوا الله عز وجل بهذه الحالة لقوهم ظلمة، كيف الآن يعتدون على هبة وهبها رجل لامرأة ليست من ورثته وهو له الحق الكامل في هذا. بارك الله عموما هذه الأرض حلال لك واطمئني بارك الله فيك. خالد من مصر يقول أنا شاب في بداية الثلاثينات أو الثلاثينيات، كلما تقدمت لي خطبة فتاة وأتممت النية بعد فترة شهر أو أقل يحدث شيء سواء في قلبي بعدم الاستمرار أو شيء آخر يجعل الأمور لم تكتمل، ومع العلم أني تقدمت لخطبة 4 فتيات وتصير معي هذه الأمور مما سبب لي ضيق وحزن، والدتي علي يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ خالد من مصر بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يختار لك الزوجة الصالحة التي تسعد معها وتسعد معك في الدنيا وفي الآخرة. أخي الفاضل يعني أحيانا بعض الشباب وبعض الفتيات يحملون الأمور أكثر مما تحتمل، أشياء طبيعية هذه يا أخي الفاضل، أشياء طبيعية. يعني بعض الناس الآن يمكن يعيش في بيئة فيها مثل هذه الأفكار وهذا الكلام يعني السحر وكذا ويتأثر، فلذلك أنا أعرف أشخاص تقدموا ل10 فتيات بل زادوا على 10 وفقهم الله عز وجل، لأن الله تعالى قدر كل شيء، الزواج هذا قدر. فأنت يا أخي الفاضل زوجتك ها زوجتك قدرها الله لك واسمها قبل أن يخلق الله السماوات الأرض ب50,000 عام، وزوجتك هذه ما تدري متى تقترن بها وهي متى تقترن بك، هي لا تعرفك وأنت لا تعرف، لكن الله عز وجل سيجمع بينكما. فحاول يا أخي الفاضل أنك تنعتق عن مثل هذه الأشياء، انعتق عنها. سامحني أقول لك بعض الناس اللي يسكن مثل هذه مثل هذا الهاجس والخوف أحيانا الشيطان يشم قلبه ويدخل عليه هذه المداخل. يعني مثلا تقدمت إلى فتاة الأمور كلها طيبة لكن أنت لما كان هذا الهاجس يسكنك وهذا الخوف يعني موجود عندك، الشيطان يأتيك في المنام يريك حلم، أو الشيطان يحزنك مثلا، أو يخيل إليك بصورة معينة، وتنقطع عنها وتبدأ سلسلة من الإحباط والفشل في هذا الطريق. انعتق يا أخي الفاضل عن مثل هذا الأمر. إذا يعني قيل لك فتاة استخر، صلي ركعتين من دون الفريضة ثم ادعو الله عز وجل، واذهب أنت والوالدة وتقدم لخطبتها وانظر إليها النظرة الشرعية، وكثر من الدعاء، دعاء الله عز وجل. وأيضا ما في حرج أنك تقرأ المعوذات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على كثرة قراءة المعوذتين، وستجد الأمور طبيعية وسلسة والطريق ميسر والأمور طيبة. أنا ما أقول هذا من باب يعني فقط والله الطبطبة على ظهرك ولا شيء، لا هذا واقع. في شباب للأسف يسكنهم هذا الشيء. أربع يعني تقدمت إلى أربع فتيات قليل، أنا أقول لك قليل، وذكرت لك أنا شخصيا أعرف ما يزيد على شخص على 10 مرات وفقه الله عز وجل. يمكن غيري الآن يشاهدني يمكن يقول أكثر، عندهم نماذج وحالات أكثر موجودة. الأمور طيبة يا أخي خالد بارك الله فيك، سلم على الوالدة وقول للوالدة تدعو لك، وأيضا الوالدة تنعتق عن مثل هذه الأشياء، واسألوا عن البنت وعن أهل البنت وروحوا، واسأل الله التوفيق. أبد تيسر إن شاء الله سترسل لنا رسالة تبشرنا بأنك تزوجت وعقدت وتزوجت ولله الحمد والمن. أبو ماجد من عمان بارك الله فيه يقول: كانت لي علاقة مع فتاة وحصل فيها ما يحصل بين الزوجين، وتبت من هذا الأمر، وفي أثناء العلاقة كانت الفتاة تعطيني أموالا بحكم أني فقير وهي ميسورة الحال، هل هذا يعتبر مالا حلالا أم حراما، علما بأن كانت تعطيني برضاها دون خداع أو كذب، ما حكم هذه الهدايا؟ أبو ماجد من عمان، الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، والحمد لله الذي خلصك من هذه القاذورات، لأن هذه الذنوب والخطايا لا سيما في هذا الطريق هي في واقع الأمر من القاذورات. ولذلك يعني من نعم الله عز وجل عليك أن تاب عليك وهداك، وتشكر الله عز وجل دائما ظاهرا وباطنا وسرا وجهارا، واحمد الله الذي وفقك للتخلص من هذا الطريق، والعياذ بالله طريق الزنا الذي هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والزنا عواقبه دائما ومآلاته سيئة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا. ولذلك الحمد لله الذي من عليك، وهذه الفتاة أيضا يجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تتخلص من هذا الذنب القبيح، وأن تسلك المسلك الشرعي في الزواج، وأن تستر على نفسها، وأن تبكي على خطيئتها، وأن تحرص على أن تعيش أجواء إيمانية ومناخات إيمانية، وأن تؤسس أسرة وتأتي بأولاد تربيهم التربية الصالحة. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لما ذكرت من الهدايا، هذه محرمة ولا يجوز لك أخذها، ولا يجوز لك أن ترد هذه الهدايا إلى هذه المرأة، وذلك لأنك إذا رددت الهدايا إليها جمعت بين العوض والمعوض المحرم، جمعت بين العوض والمعوض المحرم، وعليك الآن أن تخرجها وأن تتخلص منها بغير نية الصدقة. وفي أمور البر، فقير مسكين أو تبيعها مثلا وتأخذ النقود تتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأرامل أو على المرضى مثلا، ما يجوز لك تبقي هذه الهدايا لأنك حصلت عليها بطريق غير شرعي. محمد فضل من اليمن يقول: هل من شروط التسبيح والاستغفار أن يكون بالعد أو يمكن من دون عد؟ محمد فضل من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيح والاستغفار إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا. أما إذا كان مقيدا فنعم، تعد التسبيحات وتعد الاستغفار، يعني عندك مثلا التسبيحات بعد الصلوات الخمس، وعندك الاستغفار في أذكار الصباح والمساء، وأيضا بقية الأذكار المقيدة زمانا أو مكانا أو حالا. أما التسبيح والاستغفار المطلق فلا يشترط، يعني إنسان جالس وحاب أنه يسبح ما في داعي أنه يعقد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويعني لا يعني يهتم للعدد. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يحصي وأنت الذي تنسى، وهناك ملائكة تسجل. لا تخاف أن التسبيح هذا يروح، أو التحميد أو الاستغفار أو التكبير أو الحوقلة مثلا، أبدا، اطمئن، هناك ملائكة تسجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، ويكتبون كل شيء، ويأتي يوم القيامة. بارك الله فيك. أبو يونس من فلسطين يقول: كنت في سفر إلى بلد غربي ولا يوجد مساجد، كان سفري لمدة أسبوع، كنت أجمع وأقصر الصلوات عندما أصل إلى الفندق ليلا بعد العشاء، هل كان عملي صحيح؟ أخوي أبو يونس من فلسطين بارك الله فيك ورضي عنك، ماذا تقصد بأنك تجمع وتقصر بعد صلاة العشاء؟ هل تقصد بأنك تأتي بعد صلاة العشاء بالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ هذا كلام خطير، لأن الصلوات التي تجمع هي الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر فقط، والصلاتين الليليتين المغرب والعشاء فقط، فما تجمع الأربعة معا، ما تجمع تقول والله أؤخر الصلوات الخمس كلها أو الأربع إلى بعد العشاء وأجمعها إذا رجعت إلى الفندق، هذا كلام ما يجوز. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا، له وقت ابتداء وانتهاء. صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بيّن لنا رحمة الله بنا وتيسير هذه الشريعة، فرخص لنا الجمع بين الصلاتين في السفر، وأيضا في الحضر إذا احتاج الإنسان، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم تقدم العصر مع الظهر، يعني بعد ما تصلي الظهر في وقتها بعد دخول وقت الظهر ركعتين تجمع العصر معها ركعتين، وكذلك تقدم العشاء مع المغرب بعد دخول وقت المغرب، صلي المغرب ثلاث ركعات وبعدين تصلي العشاء ركعتين، أو جمع تأخير تؤخر الظهر إلى وقت العصر بعد دخول وقت العصر، فتصلي الظهر أولا والعصر ثانيا، أو المغرب مع وقت العشاء، صلي المغرب أولا ثم العشاء ثانيا. إذا قصدت هذا أخطأت يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وعليك التوبة والاستغفار وأنت تتعلم. لكن إذا قلت والله أنا أصلي الظهر والعصر وبعدين أخرج، ثم إذا جئت في الليل أأخر المغرب مع العشاء بعد العشاء، نعم هذا أنا جاوبتك قبل قليل بأن هذا جمع تأخير جائز. بارك الله فيك. أمة الله من إيران تقول: هل تجوز الصلاة في السيارة وأنا جالسة إذا كنت لم أجد مكان للصلاة، حيث إن المدينة التي أذهب إليها يعني تقريبا ساعة تبعد عن قريتنا؟ أمة الله من إيران بارك الله فيك أختي الفاضلة. بالنسبة لصلاة النافلة، صلاة النافلة تجوز على الراحلة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس ومن حديث ابن عمر وكان يصلي على الراحلة، على الدابة النافلة السبحة، هذه يصليها على الراحلة أينما اتجهت به، لأن النوافل الشارع خفف فيها الشروط، خفف فيها، مثلا يصلي جالس يجوز أن يصلي الإنسان جالسا في النافلة، يجوز أن يصلي الإنسان على ظهر الدابة سواء دابة أو سيارة النافلة، أما الفريضة فلا. وقوموا لله قانتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. فلذلك أختي الفاضلة لابد أن تصلي الفريضة قائمة. وقضية أنه والله ما تجدين مسجد ليس شرطا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي لفظ بست، ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، إذا ما وجدت الماء تتيممين بالتراب وتصلين على الأرض، سواء كانت ترابية سواء كانت رملية سبخة على عشب مثلا مبلطة، ما ليس شرط أن تأخذ السجادة معك. فيا أختي الفاضلة لابد أن تقفي في صلاة الفرض، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. طيب، أفترض تقولين والله ما أستطيع خوفا، أنا في الطريق، أنا في الصحراء، لو يعني خرجت من السيارة ممكن تترتب على ذلك مفسدة وشر مثلا، هذه معذورة أنت فيها. لكن تقولين مدة ساعة المدينة أختي الفاضلة، يعني أنا أرى لك بأنك تؤخرين الصلاة إذا وصلت، يعني إذا وصلت إلى المدينة أو إلى القرية، لأن المسافر يجوز له أن يجمع وأن يقصر في السفر، فتأخرينها حتى تصلين أو تأخرين حتى ترجعين إلى بيتك. ولو جمعت بينها حتى لو وصلت بيتك تصلين قائمة أفضل من أنك تصلين في السيارة وتقصرين، تصلينها تامة في البيت قائمة. بارك الله فيك. أبو شعيب من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم إهداء مولود ذكر قلادة على شكل مصحف صغير من الذهب؟ هل يجوز للشخص الاحتفاظ بها للذكرى مع عدم إلباسها للطفل لأنها هدية من إنسان عزيز؟ أفيدون. أبو شعيب من ليبيا بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية. أخي الفاضل، نعم يجوز قبول الهدايا إذا كانت ذهبا أو فضة للمولود، ولكن إذا كان ذكرا فإن أهل العلم اختلفوا هل الذكر الصغير غير المكلف يجوز أن يلبس شيء من الذهب. في المسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، لكن الخروج من الخلاف مستحب. ولذلك احتفاظك بهذه القلادة من الذهب لهذا المولود جائز، وهي ملك لهذا المولود تسلم إليه بعد رشده. أما المصحف فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تستخرج هذا المصحف الصغير الموجود في القلادة، ويعني أن تتلفه مثلا، لأن هذا حقيقة من العبث الآن الموجود، ويتمثل في كتابة المصاحف بشكل صغير جدا، يعني حتى ترى الحرف وليس الكلمة، عفوا حتى ترى الكلمة وليس الحرف، تحتاج إلى مكبرات يعني الكلمة. فهذا حقيقة نوع من الترف ونوع من العبث، وخاصة الطفل يتنجس، وهذا امتهان لكتاب الله عز وجل ما يليق، وتدخل به أمه للحمام وشيء من هذا القبيل. انزع المصحف الصغير الموجود في القلادة، احرقه ولا تلفه، والقلادة تحتفظ بها بارك الله فيك. محمد من إيران بارك الله فيه يسأل عن، يقول يعني توسل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالعباس يعني عام الرمادة، يقول يعني يوجد عند بعض الناس شبهة، كيف الجواب عن هذا؟ يا أخي محمد من إيران بارك الله فيك، يعني ليس هناك شبهة حتى والله يجتهد الإنسان في الرد عليها أو شيء من هذا القبيل. يعني عندنا التوسل المشروع على أنواع: التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى، التوسل بالعمل الصالح يعمله الإنسان كمثل أصحاب الغار الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة، التوسل بحال الإنسان مثل توسل موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح. محمد بارك الله فيك، أنا يعني أقول لك يا محمد ادعو الله لي، أنا الآن طلبت منك الدعاء، هذا توسل مشروع، هذا التوسل مشروع. كذلك حصل من عمر رضي الله عنه قال للعباس: يا عباس كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء رسول الله على حياته، وقد مات عليه الصلاة والسلام، فقم يا عباس فادعو الله. فقام العباس رضي الله عم النبي عليه الصلاة والسلام الحي القادر على الدعاء وعلى الصلاة الموجود أمامنا، فصلى بالناس وعام الرمادة واستجاب الله تعالى دعوات العباس رضي الله عنه. وين المشكلة؟ لو أن الصحابة ذهبوا وتوسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره لعد ذلك مخالفة عظيمة، وذلك من فقه الصحابة ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله نحن في مجاعة ونحن في عام الرمادة، نحن في بلاء، ادعوا الله لنا. أبدا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفة عائشة يعني قريب منهم، لكن ما فعل هذا الصحابة أبدا، ما فعل أحد من الصحابة أبدا أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، يشكو: أنا فقير، أنا عقيم، أنا مهموم. أبدا أبدا. أبو بكر الصديق في حروب المرتدين ما ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أدعو الله ينصرنا، ما ذهبوا إليه. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الدار البرزخية يعيش حياة خاصة، ولذلك انقطع الوحي، انقطع الوحي. أبو بكر قام بنفسه تلك القومة العظيمة التي رد الإسلام فيها على يد أبي بكر، كان يدعو الله، يدعو الله، ما يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه في عام المجاعة دعا الله وقال العباس قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا المعنى بارك الله فيكم. ما في مشكلة، ما فيه يعني مشكلة حتى نقول شبهة. فلذلك بارك الله فيك، لما نفهم أنواع التوسل المشروع نعرف بأن هذا أحد أنواع التوسل المشروع. لما نفهم الآن أربعة أنواع للتوسل المشروع، هذا أحد الأنواع. ولذلك جاء في السنن بإسناد متكلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عمر أن يسافر ماذا قال له؟ قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، لا تنسانا يا أخي. هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لا تنسانا يا أخي من دعائك. ولذلك المؤمنون يدعو بعضهم لبعض، هذا هو التوسل المشروع أو أحد أنواع التوسل المشروع. خديجة عبد الله من اليمن تقول أنا أخطط لفتح محل طباعة على الملابس، المشكلة في الصور التي بطبعها، بعض الناس طلبوا مني طباعة صور أرواح أو عبارات مخلة، كيف أتصرف؟ هل أطبعها والإثم عليهم ولا أعتذر منهم، ولا أعتذر منهم وأرفض؟ وما هو معيار اعتبار الصورة؟ خديجة عبد الله من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في التجارة وأن يرزقك رزق الحلال الطيب. أختي الفاضلة، أنت وضعت نفسك في زاوية ضيقة، والله عز وجل وسع عليك، وسع عليك العمل والتجارة وأنواع المكاسب، حقيقة لا تقف عند حد ولا حصر ولا 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 تضبطها أقلام الناس من كثرتها. فالحمد لله المصالح كثيرة، ومن هذه المصلحة اللي أنت فيها، بشرط أنك تجتنبين الشيء المحرم. يعني الآن بربك أنت تريدين أن تكتسب الرزق الحلال، وجاء شخص يقولك اطبعي لي هذه الكلمة الفاحشة الكلمة المحرمة، توافقين عليه؟ تقولين الإثم عليه؟ لا، الإثم عليك أنت إذا طبعتي هذا الشيء. كذلك الصور القبيحة مثلا، أو صور المعازف، أو حتى صور ذوات الأرواح خروجا من الخلاف، تجتنبينها، تقولي والله أنت تقولين هذا المحل يطبع صور الأشجار، الورود، الأزهار، العبارات الطيبة، الأشياء قد تكون أشياء فيها يعني أشياء فيها فائدة للناس مثلا، أو يعني تلاوين مثلا، ألوان مثلا. أما قضية والله أنا أفتح محل لازم أرتكب المحرم حتى أكسب الزبائن، غير صحيح. أنا أجزم يقينا شريحة كبيرة من الناس تريد مثل هذه الأعمال اللي الطيبة السليمة، ويرتاحون للأشخاص الذين يقول والله يعني نحن ما نريد أن نتصرف بمثل هذا، ما نريد أن نفعل هذا الشيء. الناس بحاجة إلى مثل هذا للأسف الشديد. فلذلك أختي الفاضلة احرصي على الحلال، ولا تستجيبين لأي شخص يطلب منك شيء محرم. بارك الله فيك. عبد المالك من الجزائر يقول لدي زوج أختي يمنعها من زيارة إخوتي ويسمح لها بزيارة الوالدين فقط، هل هذا جائز؟ وهل هذا ما يفعله جائز؟ عبد المالك من الجزائر بارك الله فيك. أخي الفاضل، يعني ما تدري أحيانا بعض الأزواج حينما يمنع زوجته من زيارة أخواتها أو إخوانها قد يكون لسبب. يعني سامحني أقول هذا الكلام، يعني بعض الزوجات لما تذهب إلى أخواتها تعود بنفسية غير التي ذهبت بها، تعود بحالة غير التي ذهبت بها، ويلحظ هذا الزوج. لأنه وللأسف الشديد يوجد من الأخوات من يفسدن على بعضهن البعض، وذلك بالقرقرة والوسوسة في أذن أختها، بمثلا جعلها تنقلب على زوجها أو تتغير على زوجها، وتكثر الطلبات وتكثر من كذا وكذا. فالزوج له الحق الكامل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أخواتها. يعني ماذا يريد من الأزمات هذه؟ يعني إذا كانت تذهب بنفسية طيبة ومرتاحة وترجع مقطبة الجبين، مكفهرة الوجه، صادة عن زوجها، مقصرة في حقوق بيتها، طبيعي أن هناك من يفسد العلاقة بين الزوجين. فلذلك يا أخي الفاضل عبد المالك، لا تأخذك العاطفة، صدقني ما في زوج، أنا ما أدري، أقول ما في زوج ما يفرح أن يكون صلة بين الزوجة وأخواتها، إذا كان والله يشجعونها على الخير ويشجعونها على يعني طاعة زوجها ما يفرح. أما إذا تغير الزوج، هذا قد يكون إما بسبب ما يراه من تصرف زوجته، أو بعض الأزواج قد يكون عنده حمق وجهل بسبب ينتقم من أخ لزوجها بينه وبينه مشكلة مثلا. هذا عرضت علينا أسئلة كثيرة لمثل هذا النوع. فلذلك يا أخي الفاضل، ما دام أن زوج أختك يسمح لها بزيارة الوالدين، الحمد لله، تزور والديها وأخواتها، يجتمعون عند أمهم، يحددون يضربون موعد يوم من الأيام، يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الخميس، والاجتماع عند الوالدة، والحمد لله يكون هناك صلاة رحم. وأنصحك يا عبد المالك، لا تدخل في هذه المعمعة، وقل لأختك زوجك أدرى، إذا اشتكت لك لا تضعف أمام العاطفة، ولا يعني تستسلم للعاطفة. العواطف عواصف وقواصف أيضا ومهلكات أحيانا إذا ما رشدت بالعقل. فأحيانا أنت تريد أن تقف مع أختك تهدم بيتها، اتركها، قل لها حلي مشكلتك مع زوجك واسألي زوجك ما هو السبب، وممكن أنت بهذه المشكلة تحل مشكلة عند أخواتك الباقين، وتمنعهم من أنهم يخوضون في أشياء تهدم بيت أختك. سامحني أطلت، لأن هذه مشكلة موجودة للأسف الشديد عند كثير من البيوت. أنت ارفع يدك، قل سامحيني حلي مشكلتك مع زوجك، مشكلتك حليها مع زوجك ونلتقي عند الوالد، صدقني بأنها مع مرور الأيام سيسمح لها بزيارة إخوانها وأخواتها. أم عبد الله من السعودية الدمام تقول: والدتي تحب الدين والحمد لله وتصلي، وإذا صلت تقول تعطي أوامر أثناء الصلاة، مثل ارفعوا صوت التلفزيون أو قصروه، غيروا القناة، هل ممكن يعني تنصحها؟ لأني ما أحس أنها تدخل في الصلاة وقلبها مع التلفزيون، حتى لو كان اللي تسمع برنامج ديني. أم عبد الله من الدمام المملكة العربية السعودية، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. يقول الله عز وجل: ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه. كيف الإنسان يصلي وقلبه مع التلفزيون؟ لا، صلاة الوالدة على خطر. الوالدة الله يبارك فيها، حتى لو كان برنامج فتاوى ولا برنامج نقل الصلوات من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي برنامج، يجب على الإنسان أن يستقبل صلاته. وكيف الآن تؤشر لكم يعني ارفعوا خفضوا، كيف؟ هل ما صلت؟ فلذلك الوالدة صلاة على خطر، يجب على الوالدة إذا صلت أنت يعني تترك كل ما يشغلها عن الصلاة، أي مشوشات، مشغلات، صوارف. وأفضل شيء تصلي في غرفتها وفي زاوية من زوايا غرفتها، وقولي للوالدة هذا الكلام، والجوال اللي عندها تخليه في الصالة، ما تأخذ معها للغرفة، لأن إذا رن بتنشغل. ولا تصلي أمام تلفزيون ولا أمام أشياء مشوشات أو مشغلات، لا، هذا كلام خطير. يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قل جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قل جل وعلا: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة بالقلب والقالب، القلب هو الأصل، بحيث أن الإنسان يستشعر العمل الذي هو فيه. ولذلك بارك الله في الوالدة تحرص من الآن أنه ما تصلي صلاة هكذا حركات وكذا وتنشغل وعينها هنا وبالها هنا، لا، ما يصلح. وتأشر تقول يعني ارفعوا التلفزيون، يعني قصدك بتسمع أثناء الصلاة، هذا الشيء عجيب والله. فلذلك أنا أنصح الوالدة الكريمة بأن تصلي في غرفتها، وأيضا تختار الزاوية الضيقة جهة القبلة تصلي فيها، وتبتعد عن كل المشوشات والمشغلات والصوارف، وحتى أن تغلق على نفسها الباب وما تخلي أحد يدخل عليها من الأطفال مثلا. ومثل ما قلت لك الجوال تخليه برا، وإذا كان صوت التلفزيون في الصالة مرتفع تقول اقصروا على الصوت حتى أنا بصلي في غرفتي. أسأل الله تعالى يتقبل منها ويتقبل من الجميع. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت. نسأل الله الإعانة، وإن شاء الله نأتي على الجميع مع تأكيدها على شروط قبول الأسئلة من خلال ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. صبر علينا لأن كما قلت لكم الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.